والفقه في ذلك. وأيضا الله بثته إذاعة القرآن الكريم مرتين آخرها يوم الأربعاء الماضي عصرا في منحا آخر بعنوان. وضيفنا لهذه محاضرنا هو فضيلة الشيخ سليم خريج كلية الشريعة، عين قاضيا في الأحساء وجلس من هناك ونفع الله عز وجل به في هذه المدينة، ثم تم الانتينة الرياض فهو يعمل الآن قاضيا في المحكمة الكبرى المحكمة العامة. وللشيخ للمعلومية موقع خاص به كل الإشراف عليه، ويحوي هذا الموقع على مجموعة من الفتاوى والبحوث الخاصة بالشيخ أو غيره. وأيضا للشيخ كما سمعتم منذ قليل مشاركات في قناة المجد العلمية وفي إذاعة القرآن وفي غيرها من القنوات، وخصوصا مشاركة في برنامج الجواب الكافي الذي يتولى الرد الذين يستمعون ويشاهدون هذا البرنامج. للشيخ بحوث هامة في موقعه تجدونها، منها ضابط البدعة وحد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر وشروط الواقفين منزلتها وبعض أحكامها. له محاضرات كثيرة، وله درس في جامع عثمان رضي الله، وله أيضا تحدث في لو تكلم الموتى، وهذه من المحاضرات التي ألقاها. وأيضا نحن في إجازة والثبات على دين الله والليلة الأخيرة، وأيضا حديث عن بقات التجارية وأحكامها ورحلة العمر والوجه الآخر للموت. لا أستبق الحديث، فأيضا تم استفادة مما يعمله الفريق عبد العزيز هنيدي، تم أيضا التطرق إلى عوائق النهضة، فأترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ليتحدث فيما يقارب 45 دقيقة، ثم نفتح الباب للأسئلة والمداخلات. فنرحب بكم جميعا، ونرحب أيضا بالإخوة في قناة أوطان الذين حضروا لتغطية هذا اللقاء، فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. بداية، الحقيقة أتردد كثيرا أن أتحدث بين يدي أساتذتي وإخواني، ولكن نجعل هذا الحديث مذاكرة. نسأل الله عز وجل أن شدد القول وأن ينفع بالعمل. وأثني بالشكر لسمو الأمير أحمد بن بندر السديري على هذه الثلاثية وإقامتها والإشراف عليها، فكانت في الحقيقة منارة تضيء بإذن الله عز وجل يجتمع فيها الناس على ذكره وعلى طاعته. فنسأل الله عز وجل أن يثيبه والقائمين على هذه الندوة معه، إنه سميع قريب مجيب. إخواني وأحبتي في الله، رجل كبى كبوة فلم يستطع أن يتحرك، فهو يحتاج أن ينهض. وهذه أمتنا الأمة الإسلامية، وحتى على مستوى أفرادها، لأن الأمة إنما هي أفراد، كبوات كثيرة. وجاءت الأحداث المتلاحقة لهذه الأمة وآخرها أحداث غزة لتنكأ جرحا ولتوضح حالة من حالات هذه الأمة، لم يكن أمرا خافيا ولا بعيدا، ولكنه جاء ليؤكد هذه الحقيقة التي نحتاج معها إلى أن نراجع ديننا، وأنه لا عزة لهذه الأمة إلا بأن تراجع ربها، فيكون لها العز والسؤدد والنصر والنهضة من كبوتها إن شاء الله عز وجل. أريد أن نجعل هذا الحديث حوارا بيننا جميعا، فلذلك سأشير إلى أهم عناصر هذا الموضوع. وكل عنصر في الحقيقة، بل عنصر داخل عنصر، يحتاج إلى جلسات مطولة. أهم ما في موضوعات هذا اللقاء من عوائق النهضة: العبودية لغير الله، الجهل، العائق الثالث أزمة الائتلاف، الرابع خلل الأخلاق، الخامس فوضى الإدارة، والسادس الأخير نقص النزاهة. وقد جاءت عفو الخاطر وكنت أتمنى أن أتيح لي الوقت مبكرا لأثري هذا الموضوع وأعطيه حقه الذي ينبغي أن يعطاه، ولكن ليس بيننا وبين هذا الموعد إلا أقل من أسبوع مع كثرة المشاغل والمواعيد خلال ذلك الأسبوع. أول عائق من عوائق النهضة، نهضة الأمة من كبوتها، هو العبودية لغير الله عز وجل. فمتى ما أخلص الإنسان قصده لله عز وجل فكان عابدا لله في كل صغيرة وكبيرة من حياته، كان ذلك طريقا لنهضته من كبوته، ومن ثم نهضة الأمة من كبوتها. ومتى ما زوحمت مرادات الله عز وجل ومرضاته في قلوبنا بشيء من عناصر هذه المحبوبات في هذه الدنيا، كان ذلك سببا للمزيد من الارتكاس في هذه الكبوة. والعبودية لغير الله عز وجل والتحرر من محبة هذه الدنيا وتقديم محبوباتنا فيها على محبوبات الله عز وجل يحتاج إلى جهاد، بل هو حياة الإنسان. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذه العناصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، جزاك الله خيرا. وهذه الأشياء التي ترتبط بها قلوبنا ونفوسنا وتدعونا إلى الإخلاد إلى الأرض وإلى التعلق بالمعاني الترابية والبعد عن المعاني السامية التي ترفع هذه الأمة من كبوتها، ليست الحقيقة في هذه الدنيا هي الجبال والهواء والأودية والسماوات، هي أشياء محيطة بنا نلمسها ونحسها، النفس وما فيها من حظوظ، كثيرا ما تغطي وتحجب الإنسان عن أن ينظر إلى الشيء نظرة شرعية صحيحة توصله إلى مقاصده وترفعه من كبوته. الأقارب، وهم من أكثر العناصر المؤثرة في الإنسان، الزملاء، الأصدقاء، بل هؤلاء هم الذين يوجهون تفكير الإنسان، بل أقول هم الذين يصوغون عقله، ليس يوجهون عقله فقط بل يصوغونه أحيانا. فتجد الفئام من الخلق من أعظم الناس حكمة وعقلا ودراية، ثم تجد عجبا أنه يتأثر بمحيطيه، يردد أفكارهم، يأخذ كلامهم، يأخذ عباراتهم، كل هذا يدل على خطر المحيط المجاور من زوجة وولد وأب وصديق وزميل، كلها تعد من أخطر الأشياء المؤثرة في إعطاء الرؤية الصحيحة للأمر وصولا إلى أن ينهض الإنسان من كبوته. المال وخطره، وهذا الأصفر الرنان تأثيره على القلوب والنفوس كبير، الجاه، المنصب، كل هذه الأشياء دواع للإنسان إلى أن يحذرها وأن يضع عليها علامات خطر تحذيرية دائمة، يعرف أنها مؤثرة عليه في قوله، في كلامه، في ذهابه، في إيابه، في حبه، في بغضه، كلها مؤثرة على هذا الإنسان، وكلها تحرفه إذا أطلق لها العنان في قيادته، تحرفه عن مرادات الله عز وجل وحتى عن مصالح نفسه. ولهذا قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا جاء الوعيد مبهما كما قال المفسرون، ما قال فلهم كذا وكذا، فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. هنا تكون هذه المقاصد العليا والأهداف السامية صارت في حضيض الأرض وفي ذلك التراب وفي ذلك النتن، حين كان أراد الله عز وجل منها أن تكون عالية سامية في قلوبنا ونفوسنا. وفي معنى العبودية لغير الله عز وجل، ليس فقط في عبادة الأصنام أو الأضرحة أو المشاهد، هذا أنا أعتبره حالة من الموت الكامل التام، لكن هناك موت وموت وموت دماغي، وهي حالة فقر القلب في عبوديته وذله لله عز وجل. يعني هذا حين يطوف الإنسان على قبر أو يعظم مشهدا أو يدعو وليا أو يفعل بدعة مكفرة، هذا كما ذكرت هي قضية موت نهائي، هناك موت دماغ يظنه الناس حيا لكنه ميت، وهو سبب من أسباب هزيمتنا وذلة أمتنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. ثم ذكر الجانب المشرق الذي تخلى عن هذه الدنيا: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، ما ينظر إلى مناصب وجهه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الحارس بسيط، هو ليس قائد جيش ولا مقدمة ولا ميمنة ولا ميسرة ولا خلف ولا وسط، لا، حارس فقط. هناك أقل من الحارس، نعم، الساقة. الحارس يبغى له قوة ويبغى له شجاعة ويريد لها أشياء كثيرة. هناك الساقة الذين يسوقون الجيش، إذا رأوا إناء حملوه وسلموه لصاحبه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا له من المقام الأسمى عند الله عز وجل لعظيم عبوديته لله، قدم شهواته، قدم محبوبات الله عز وجل على شهواته، فهنا نال هذا المقام الأعظم. ولهذا جاء في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين، وفي رواية: مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، بقدر عبوديته لله عز وجل. وجهه، قصده، مراداته، خفقات قلبه، رعشات عينه، كلها لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى في ذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي من أوله إلى آخره ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وحين عرفها الصدر الأول والرعيل الأسبق وأيقنها، كانت هذه الأمة أمة فتحت الآفاق في فترة وجيزة يسيرة، وكانت هي الأمة القوية، هي الأمة الناهضة، هي الأمة المهيمنة، هي الأمة التي تفرض مقاييسها وموازينها وثقافتها على الآخرين، تفرض لغتها على الآخرين. كان الناس يتمنون أن يتحدثوا باللغة العربية يوما من الأيام. وأثر العبودية في النهضة أنها تأتي بجميع ما تشترك فيه الأمم من أسباب النهضة. كنت عبدا لله سعيت إلى العلم الذي يطرد الجهل، كنت عبدا لله سعيت إلى أن تكون حريصا على الائتلاف المؤدي إلى قوة هذه الأمة، حريصا على أن تكون على مستوى من الأخلاق مما يقوي الأمة، حريصا أيضا على أن تكون مديرا لوقتك حافظا له حتى تنهض أمتك من كبوتها، حريصا على أن تكون نزيها كارها لكل فاسد. وهذا يحتاج في الحقيقة، بل هو الإسلام، هو الدين، بل كما قال ابن القيم: ليس الإسلام في الصلاة ولا في الحج ولا في الزكاة فقط، عندما جاءت هذه عبادات الجوارح لتبني عبودية القلب لله عز وجل. وحين تبنى عبودية القلب لله عز وجل تأتي عبادات الجوارح كما أراد الله عز وجل، صحة وخشوعا وسلامة من كل بدعة. وإذا نقصت هذه العبودية لله عز وجل لم يكن لهذه العبادات أثرها الذي أراده الله عز وجل منها، أن يكون القلب معبدا لله. وهنا تكون همته، يكون علمه، يكون قوته، يكون حرصه، يكون نفعه، يكون إنتاجه، فحينئذ تنهض الأمم. الثاني هو الجهل. قل هل يستوي الذين العائق، الثاني هو الجهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لماذا؟ لأن الجهل هو طريق عزة الأمة ونهضتها، أعني العلم. غياب أي معلومة هو سبب للتخبط وضياع الأوقات. يعني الإنسان لماذا نجح في مجال الاقتصاد، وهذا نجح في مجال التجارة، وهذا نجح في مجال الهندسة، وهذا في مجال المقاولات؟ من أين أخذها؟ علم أخذها، والعلم أخذه بالتجربة. غابت المعلومة جاء التخبط، جاء الضياع. بالعلم تكتسب التجارب، هذه التجارب التي خاضها الناس في قرون ثم حصلها الإنسان بطلب العلم في سنيات، بل أحيانا في أشهر. ولهذا قال العلماء في تسمية الشيخ شيخا، لماذا؟ لأنه حصل، لو كان عمره 20 سنة، لأنه حصل بتجربته وقراءاته ما حصله الشيوخ الذين بلغوا 60. الشيخ من بلغ 60 عام. الجاهل ولو كان جهله جزئيا فإنك تراه يعيد اختراع العجلة ويبدأ من حيث بدأ الآخرون فيما ينبغي أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون. القرار في كل صعيد لا يكون إلا بتوفر المعلومة الصحيحة في الفتوى، في المسألة الشرعية، في الدراسات الاجتماعية الاقتصادية، في كل مجال إذا لم تكن المعلومات وافرة عند متخذ القرار فحينئذ انظر إلى قرارات الأمة وتخبطاتها في كل صعيد في مجال العلم الشرعي ومجال الفتوى والمجال السياسي والاقتصادي والمجال الاجتماعي، وتصبح الأمة حيص بيس بدل أن تكون أمة منتظمة في طريق نهضتها. التقليد هو ضد الجهل، ضد العلم، وهو من الجهل. ولهذا قال بعض العلماء أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم وأن التقليد ليس بعلم. لو حفظ الروض المربع بكامله وحفظ كتب الفقه بكاملها لا يعرف دليلها ولا وجهها فهو هنا جاهل وليس بعالم، وهو إنما جمع رسوم وأشكال وهيئات ولم يجمع علما. ولهذا التقليد الممدوح هو أن تفعل كما فعل الآخرون في شيء حتى لا تضيع الوقت. إنسان عرف يتصرف في مسألة اقتصادية أو اجتماعية أو هندسية بطريقة تعرف كيف تتحرك ثم تفعل مثل ما فعل، لكن عليك مع ذلك حتى لا تكون مقلدا تقليدا مذموما أن تعيد النظر في أقواله وأفعاله وأن تراجعها حتى تقيم عبودية الله، عبودية الله، عبوديتك لله عز وجل في نفسك في مصدر التلقي، أن تتلقى هذه الأشياء تلقيا صحيحا، وذلك بدوام المراجعة لمسائل العلم. ولهذا هناك توصيات عاجلة في مجال عائق الجهل، أن نحرص في القضية العلمية على الإدارة بالهدف، سواء كان في درس علمي أو في حلقة تحفيظ قرآن أو في مدرسة ابتدائية أو حتى في جامعة أو حتى في الدراسات العليا وغيرها. حين ضاع الهدف يا إخوان والمقصود القصد، حين ضاع الهدف أصبحنا نتحصل على رسوم العلم الرسم فقط دون أن نحصل على حقيقة ذلك العلم. يعني خذ على سبيل المثال كيف نقيم مستويات أبنائنا الطلاب؟ هل طريقة الامتحان هي الطريقة الصحيحة؟ الجواب لا. الطريقة الصحيحة هل المهارات العلمية والعملية التي تلقاها هذا الابن قد عرف كيف يعملها في حياته اليومية؟ خذ على سبيل المثال عندك 30 طالب في هذا الفصل، عليك حتى تدير بالهدف أن تأخذ عينة عشوائية من هؤلاء الطلاب ولنقل 10 مثلا، ثم تسأله كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يتعامل مع القضية الاجتماعية، كيف يتعامل مع القضية الرياضية أو القضية الكيميائية، كيف يفعل، عينات عشوائية من خارج المدرسة، ثم تنظر كيف المكتسبات والمهارات التي أخذها الطلاب ثم تعطيها للمدرس هذه الدرجة، ودرجة المدرس تجمعها بمعدل تراكم للمدير، وهنا تعرف كيف يعمل حينئذ المدير والمعلم في إيصال المعلومات والمهارات المطلوبة إلى ذلك الطالب. أما حين تكون الجامعات شاهقة البنيان ثم يكون الطريقة التعليمية سواء في العلوم الشرعية أو غيرها حقنا لا نتحقق فيه من وصول المعلومة الصحيحة والمهارات المطلوبة، هنا لا يتحقق العلم الذي يوصلنا إلى طرد الجهل الذي هو عائق من عوائق النهضة. يعني إنسان جاء وحفظ ألفية ابن مالك ولا حفظ أي متن في النحو ثم يتكلم له في 5 دقائق يخطئ في اللغة 10 الأخطاء وفي النحو 100 الأخطاء، ثم ربما جاء شخص لم يأخذ إلا 80 درجة مثلا ليس متفوقا كصاحبنا الأول لكنه إذا تحدث أفاد ونفع وتحدث باللغة العربية السليمة، هنا وصلنا إلى الهدف. أما حين يكون جمع المعلومة فلا نفع لهذا العلم ولا أثر له. إنشاء مراكز للبحث العلمي، إنشاء مراكز المعلومات في كل صعيد، هذه المراكز تقيد الواردة، وترك تقييد الواردة نعتبره جريمة، لأن معلومة جاءت لك الآن ثم ما وضعتها في مكانها المخصص ولم ترتبها أبجديا ولم تدخلها في نظام لحفظ المعلومات، بل أيضا أن تبحث عن الشاردة، تبحث عن المعلومات في كل مكان حتى تقيدها في كل مجال يحتاجها طالب العلم ويحتاجها المتخصص في العقيدة والمتخصص في الفقه والمتخصص في الأشياء الاجتماعية. فإذا أردنا أن نصدر قرارات علمية أو شرعية أو اجتماعية لم نجد المعلومات المطلوبة، هنا تتخلف أمتنا. إنشاء محركات بحث متقدمة على الشبكة العنكبوتية تعنى بخصائص اللغة العربية. الآن تبحث بخصائص اللغة العربية؟ أبدا. بعض المحركات البحث خرجت ولكنها ضعيفة وهزيلة جدا، ولم أتعرف عليها إلا حين أردت أن الحقيقة أن ألقي هذه الكلمة بين أيديكم. بحثت في الانترنت حتى أبحث عن محركات بحث عربية وجدتها ضعيفة وهزيلة وليس لها الانتشار المطلوب. بينما يستولي غيرنا من الأمم الأخرى على المحركات الضخمة التي تخدم لغاتهم وتوفر المعلومات لأبنائهم. فأن تبحث في هذه المحركات لا تعنى بخصائص اللغة ولا تعنى بجذر الكلمة ولا تعنى باشتقاقاتها ولا مترادفاتها ولا متضاداتها ولا المتعلقات بها حتى تجد المعلومة وافرة بين يديك. وهذا أمر ليس بالصعب. لو قلت أنها بضعة ملايين أو عشرات الملايين أنها تقيم مثل هذا المشروع لم يكن مشروعا صعبا على أمة بل ولا حتى على جامعة. ومن ذلك تكريم المنتجين علميا وغيرها الحقيقة من أسباب تنشيط الحركة العلمية. الثالثة أزمة الائتلاف سبب من أسباب سقوط الأمة وعائق من عوائقها. خطر الائتلاف عظيم، قال الله عز وجل عنه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كما كنا الآن. مع الاختلاف المذموم، هناك اختلاف مذموم، هناك اختلاف ليس مذموما، لكن مع الاختلاف المذموم الذي نتجاوز فيه مجرد المخالفة بين بعضنا البعض إلى الاختلاف الذي يؤدي إلى التهارش والتحارش وتضييع المقاصد الشرعية في مسائل ربما غير قابلة لمجرد الخلاف أو أن يقع في النفس شيئا. خذ على سبيل مثلا في المسائل الشرعية التي هي من تخصصي، مسائل علمية اختلف فيها الصحابة واختلف فيها التابعون واختلف فيها الأئمة الأربعة واختلف فيها العلماء من بعدهم، ثم تجد من الحنق والشدة على أخيه في مسألة من المسائل ما يضيع به المقصد الأعلى وهو العبودية لله عز وجل في الأخوة الإيمانية التي جزء من عقيدتنا. عقيدة الأخوة في الله عز وجل والمحبة في الله والبغض في الله عقيدة إيمانية، يضيع هذه كلها وينسبها تماما من أجل مسألة خلافية يسيرة بل اجتهادية. نفوذ الأعداء في صفوف الأمة هو من خلال ثغرات التناحر والكره المتبادل بين الناس في مسائل اجتهادية لا نتعرض للثوابت والقضايا القطعية اليقينية. حين يهدم الاختلاف المذموم مشروعاتنا فإنه لا يكتفي بذلك، لكنه يخلف حفرا عميقة تبتلع مشروعات أخرى. يعني المشروع مو بينهدم ويسوى بالأرض، لا، يكون حفرة وتكون مهوى وسبب لضياع المشروعات التي يقيمها من حولنا. الأمم البناءة هي أقل الأمم اختلافا، ولاحظ هذا التناسب الطردي، أمة عندها بناء، أمة مهيمنة، أمة تفرض ثقافاتها ولغاتها ومصطلحاتها على الأمم الأخرى، هي أمة قوية عسكريا غير مختلفة داخليا. الأمة مختلفة داخليا متناحرة فيما بينها هي من أضعف الأمم، وهو متمثل في الأمة الإسلامية. ما من جرح نازف في العالم الإسلام في العالم كله اليوم إلا هو جرح مسلم، ليس جرح الهندوس ولا البوذيين ولا للنصارى ولا لليهود، هي جراح المسلمين حين كثرت اختلافاتهم. كلما كانت أمة من الأمم أكثر قدرة على إدارة خلافاتها كلما ازداد معدل ناتجها القومي عن أمة لا تحسن إدارة هذا الخلاف. يقال إن أسبانيا لوحدها، وهي تعتبر مقاطعة من مقاطعات بعض بلدان العالم الإسلامي، تعادل الناتج القومي للعالم العربي مجتمعا. وانظر إلى كل بلد كان معدل ناتجه القومي وقوته العسكرية والاقتصادية، انظر إلى قوته وإلى نشر لثقافته، تجد أن الفارق المؤثر هنا في الحقيقة هو وجود الائتلاف. مع الائتلاف النصح وتشجيع المشروعات والتعاون والدفع بمشروعات الخير. مع الاختلاف تذهب المعذرة ويحل مكانها الظنون السيئة والمؤامرات. مع الخلاف تضيع حقيقة شرعية هي التكامل، أن أكمل حتى وإن اختلفت معك أن يكمل بعضنا بعضا لا أن يناحر بعضنا بعضا. أخبث حجج أبالسة الجن والإنس هي إفساد مشروعات النهضة بحجة أن المخالف فيها سيكون له مقام وله أثر فالأسعى إلى إسقاطه. ونضيع هنا نظرية التقسيم في التعامل مع المخالفين بحيث نفرق بين العمل وبين العامل وبين القول وبين القائل وبين حتى كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام معناه أنه يفرق بين أفعال وأقوال الشخص الواحد، فيمدح ويعان ويوالى على ما فيه من الخير ويذم ولا يعان على ما فيه من الشر. أما النظرية السائدة مع الأسف الشديد فهي إما أن تكون معي وإما أن تكون ضدي، لا أن أعينك فيما أنت فيه من الخير وأحثك عليه، وأن أنصحك فيما أنت فيه من الشر وأمنعك منه. العائق الرابع خلل الأخلاق. الأخلاق يا إخوان هي سبب التواصل مع الناس، وبالتواصل تتحقق المقاصد. ولهذا كانت النظرية حتى عند المسوقين في المسائل التجارية، أولا الأخلاق، سواء كان المسوق طبعا يسوق بحلال أو بحرام هذه مسألة أخرى، وإن كانوا يتخذونها في دراسة التسويق، لكن التسويق الشرعي الصحيح هو الأخلاق. أن تريد أن تسوق لفكرة وأن تسوق لعمل وأن تجر شيئا نافعا، فإن بريدك هو الأخلاق. ومتى من عدم التواصل مع الناس في إيصال الأفكار الناضجة النافعة فالسبيل هو فشل المشروعات. فشل المشروعات هو انهيار الأمة والمزيد من الارتكاس في هذه الكبوة. بالأخلاق تسل سخائم النفوس ويسرع بتصفية شوائبها. انظر على سبيل المثال الجود، الكرم، الجود والكرم بالنفس، بالمال، بالوقت، البذل، ألفة ومحبة وعلاقة ومضاء للقول واستماع للفائدة. انظر إلى التواضع وإلى أثره في الناس. انظر إلى الإحسان من الأخلاق وأثره في الآخرين. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الرفق وأثره في الدعوة وأثره في التأثير. نخسر خسائر فادحة بسوء الأخلاق في التعامل مع الناس. الاعتذار مثلا خلق جزئي، انظر كيف نبني به مجتمعا مطمئنا. إذا كان الإنسان يخطئ عليك ولا يراعي لك حرمة ثم يزيد على ذلك ألا يعتذر، كيف تأمنه؟ النتيجة هي تقطع العلاقات وتصرم هذه العلاقات بين الناس. انظر على سبيل المثال في الأخلاق دخول المرء فيما لا يعنيه. بعض الناس يقول هذه بالأسلوب العامي لقافة بسيطة، لا، هذه توجه يا أخي. انظر إلى موضوع دخول الإنسان فيما لا يعنيه، بالحديث، بالكلام، بالتتبع، بتتبع الأخبار، بتتبع الإنسان. انظر مثلا في المجتمعات الريفية ومجتمعات البوادي كيف يكبت الطاقات، كيف ينظر الناس بعضهم إلى بعض في الأرياف والبوادي إلى بعضهم البعض بطريقة تتبعية تمنع الإنسان من أن ينفع وأن ينجز، ويخشى من السخرية المرة، ويخشى من التعليقات اللاذعة في المجتمعات الصغيرة. لا يكون هذا في المجتمعات المتحضرة، لا يكون هذا في الحواضر. وإن كنا نحن العالم الإسلامي في حواضره مع الأسف الشديد صار مجتمعا ريفيا عند بقية المجتمعات الأخرى. نقولها بأسى ومرارة، وهو خلق النبوة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يراقب مخرجه ويراقب مدخله ويراقب كلامه ويراقب حديثه ويتتبع أعماله، ثم أن الإنسان أن ينتج وأن يبدع وأن ينفع وأن يتكلم وأن يظهر نفعه ويظهر إنتاجه وهو يلاحق بهذه النظرات في كل شيء، يخشى من كلمة تقال أو شيء ينقل. الخامس، العائق الخامس، فوضى الإدارة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الوقت وظرف الإنجاز، مو بوقته هواء ولا ساعة تمشي أو ساعة تقول تك تك أو شيء من هذا القبيل، لا، الوقت وظرف الإنجاز، ظرف الإنتاج، ظرف النجاح. فمتى ما ضيع ذلك الظرف ضاع النجاح، ضاع الإنجاز، ضاع كل شيء. والوقت أحسن ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ترتيب الأولويات، الرؤية المستقبلية، رسم خريطة العمل. الآن كم من إنسان في مؤسسة عامة أو مؤسسة خاصة أو في إدارته أو في بيته أو في أي مكان تجد أن خريطته مثل هذه الطاولة، ثم المهام العظيمة خرائط متعددة، خريطة تأخذ الربع، خريطة تأخذ الثمن، خريطة تأخذ النصف، ثم تجد أنه يعمل في مؤسسته الخاصة أو أحيانا الخيرية أو المؤسسة العامة أو الحكومية، يعمل في نطاق ضيق جدا. ما هو يسميه بعض الإداريين؟ هو نطاق إطفاء الحرائق وحل المشكلات ومعرفة قواعد الانتدابات. أما المخرج النهائي لهذه المؤسسة أو هذه المنشأة أو هذه الإدارة، المخرج النهائي مثل التعليم، هو طالب قد تمثلت فيه المهارات، وهو مثلا في مجالنا في القضاء هو عدل وإنجاز على سبيل المثال، هو في مجال الزراعة أن يكون عندنا إنتاج زراعي جيد موفق. ثم تجد أن كل إنسان في مؤسسته ومكانه تجد أنه يشغل بأشياء غير منظمة لأنه ما رسم رؤية أصلا ولا وضع خطة مستقبلية ولا وضع استراتيجية ولا عرف أين يكون، ولو أنه ارتفع قليلا لعرف أن موقعه في موقع قصي لا يؤدي فيه المهمة التي يسعى إليه. هذا حقيقة متقاطعات في الإدارة يفهمها كل إنسان، ولهذا تجرعت على الكلام فيها. أما الإدارة المتخصصة فنحتاج أن نقول أعطي القوس باريها، وإذا أردت أن تكتب رؤية أو استراتيجية أو عمل فأعطي الإداريين وأعطي المتخصصين في كل قطاع حتى يؤدوا دورهم في نهضة الأمة. من التوصيات في هذا المجال إنشاء جامعات وأكاديميات تعنى بالإدارة، ولو قلت أن هيمنة الأمم الأخرى وقوتها في كل جانب على أمم أخرى كانت بمعادلة يسيرة اسمها الإدارة. الإدارة لصدقت بذلك. دورات لكل طالب في أساسيات الإدارة، إدارة الذات، اكتشاف القدرات. الآن في مجال طلب العلم أعرف عن نفسي ومن زملائي في طلب العلم، من أن بدأ في طلب العلم في السن الثاني المتوسط والثالث والثانوي ذهب محدثا وهو فقيه، ذهب فقيه وهو محدث، ذهب مفسر وهو مثلا متخصص في العقيدة، ذهب مثلا في مجال أدبي لغوي وهو يتخصص في الشريعة، أو العكس، هو عقله رياضي يحتاج إليه في الرياضيات ثم ذهب إلى مجال أدبي. اكتشاف الذات له أثره في اختصار الوقت وفي نهضة الأمة. وكم من إنسان اكتشف ذاته فالعشر سنوات المهمة الخطيرة في حياته من سن 15 سنة إلى 25 حين يبدأ بالإنجاب، هذه هي وقت طلب العلم الحقيقي، ثم يبقى هو عالة على هذه الفترة طيلة عمره. كيف عنايتنا بها وحرصنا عليها وعلى أبنائنا حتى يعطوا نتاجهم ويحفظوا أوقاتهم؟ أيضا فنقول إدارة الذات، اكتشاف القدرات وقياسها، إدارة الأوراق، إدارة الاجتماعات، مهارات التواصل مع الآخرين، كتابة الرؤى المستقبلية وأهميتها وغيرها من الدورات الصغيرة التي تغير حياة الإنسان إذا تعلمها. السادسة الأخيرة، العائق السادس الأخير، نقص النزاهة. إذا جاء فيروس الفساد أفسد كل شيء، وإذا كانت النزاهة والنقاء في كل شيء صلح بإذن الله عز وجل بعده كل شيء. هذا في كل أمة، ومع في الأمة الإسلامية تصلح بعقيدتها وبإيمانها مع حرصها، وهذه أيضا هي من عقيدتها وإيمانها. الرجل المناسب مثلا، ماذا تعني النزاهة؟ الرجل المناسب في المكان المناسب، الرجل غير المناسب لا يوضع في المكان غير المناسب. تشجيع التحصيل العلمي النافع من خلال الطاقات النافعة، احترام النجاحات الشخصية والنجاحات المؤسسية، هذا كله له أثره في الدفع بعجلة نهضة الأمة. بالفساد يكون هناك إغراء بنجاحات خادعة حين يقدم غير الكفء، وسمعنا عن الشهادات الخادعة الكاذبة التي أخذها الناس بتزويرا، وأعلنت قائمة عالمية في دول العالم عن أسماء أولئك الذين أخذوها تزويرا حتى وليست محابات، فكيف إذا كان أخذ الشهادة بالمحابات وإن كان صادرا من جامعة معينة؟ في الفساد المال هو عماد الحياة، وهذا المال هو قبلة المفسدين، فلهذا حفظه هو طريق نهضة الأمة، ولا يكون ذلك إلا بيد نظيفة نزيهة. فكيف تقوم المشروعات إذا كان المال مبعثر ومضيع بسبب أحوال الفساد في أي أمة؟ بنقص النزاهة ندافع عن المفسد، وربما اتهمنا المصلح والمحسن، ومن ذلك أن نهمل من له، أن نهمل أو نحارب أحيانا من له نفع. وهنا لا تنهض الأمة من كبوتها إلا أن تراجع نفسها وتراجع ربها وتقيم عبوديتها لله عز وجل، وأن تأخذ بأسباب النهضة في هذا الدين وما كان منه من تجارب الأمم ومما تستمع فيه العقول، فيؤخذ أيضا من الأمم الأخرى. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يرفع هذه الأمة من كبوتها، وأن يعيدها إلى سابق نهضتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد على هذه العناصر التي ذكرها، والحقيقة أن كل عنصر يحتاج إلى محاضرة، وخصوصا العنصرين الأخيرين، عنصر النزاهة وغيرها، تحتاج إلى طرح وتأكيد وبحث في عناصرها لنساعد في إصلاح ما نحن فيه من خلل ومن عدم النهوض في واقعنا. نرحب حقيقة في هذا اللقاء بكم جميعا الذين حضرتم هذا اللقاء، ونخص من لبوا الدعوة الفريق عبد العزيز هنيدي، والذي حقيقة أيضا أتحفنا بشاعر اليوم وهو الشاعر مرعي القرني، وكذلك لدينا شاعر آخر وإن كان في الخارج وهو الأخ جميل الكنعاني، نرحب به تلبية الدعوة ولعله يدخل إلى هذا المكان. طيب الأخ جميل، أيضا نرحب بالشيخ إبراهيم الفليج تلبية الدعوة، ولعله إن شاء الله أن يتحفنا بمداخلة ونبدأ به. كذلك الشيخ أنس بن عبد الرحمن العقيل، وأيضا معنا مشرفا تربويا حضر هذا اللقاء وهو الشيخ عبد الرحمن المرشد، ولعله أيضا يخدمنا في مجال التعليم.
أما تكلمنا وفيه متخصصين ما
نعم. أما في الإعلام فلدينا الدكتور علي الجهني المشرف على قناة الخليجية، ما أدري سابقا أو لاحقا سابقا، وأخينا أيضا خالد اليمني المقدم في قناة أوطان والذي له جهود في هذه القناة، كذلك الدكتور علي الزهراني موجود معنا، والإخوة كثر نسينا بعضهم فنعتذر من ذلك. نبدأ بالشيخ إبراهيم يحدثنا في مداخلة بسيطة ثم ننظر للمداخلات الأخرى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. نشكر لمن دعانا حق الحضور الشيخ الأمير أحمد ومنسق اللقاء جزاه الله خير الشيخ عبد الراشد، وضيفنا الشيخ سليمان حفظه الله. وكما سمعنا حقيقة الموضوع مهم جدا ويحتاج إلى توسع، وليس فقط لكن هذه الأنوات إن شاء الله يطرحها كل من حضر في هذا اللقاء، وبذرة تبذر في كل مكان. يا إخوان، مشاكل النهضة والتعثر والعقبات كثيرة، والشيخ كما ذكر في البداية أنه الوقت ما وسع يجمع عناصر أخرى، ولكن موضوع مهم جدا. ولعلي أذكر وقفات يسيرة إضافة لما ذكر الشيخ حفظه الله، منها عدم تحمل المسؤولية، عدم تحمل المسؤولية. يعني كثير منا والحاضرين وأولكم صاحب الكلمة، أنا أقول لأخوان كل منا لو عرف قدراته وتحمل المسؤولية، ما دوري أخوان في بيتي، في مسجدي، في شارعي، في حيي، مع زملائي، مع كذا مع كذا، كل منا يرمي الحمل على غيره، فالنهضة تكون ضعيفة. مثل أخوان لو عندنا نحمل الآن شيئا ثقيل، كل منا يرى الأقوياء أمامي فما يتقدم. لو كل منا أخوان حمل جزء لخف الحمل، لو فتت المسألة وقطعت المشاكل لخف الحمل على الجميع. فنقول أخوان أول أمر وهو تحمل المسؤولية، وقد ألف فيها كتب كثيرة فقط الكلمة هذه. الوقفة الثانية حقيقة وهي ذكرها الشيخ في ثنايا كلامه حول التخصص. أخوان لا بد أن نهتم بالتخصص يا أخوان، التخصص ما ساد الناس أو العالم ما ساد وفاق إلا بالتخصص. هذا تخصص في الإدارة، هذا في الطب، في الهندسة، بكل جانب أخوان نتخصص فيه. لكن نريد شخص يكون خطيب وإمام وكذا وكذا ومربي، فعشرين أو أربعين لكل أقول يا أخوان هذا قد يبرز في كذا، قد يبرز في كذا، قد يبرز في كذا، هذا كاتب وهذا كما قال شاعر وهذا يعني متابع وهذا محلل وهذا. فلا بد يا أخوان كل منا نرى حقيقة، وهذه طبعا الرأي العام، التخصص نهتم أخوان بالتخصص. وذكر الشيخ فيها أنه لو جعل هناك جامعات متخصصة تعنى بذلك. فأخوان انظروا العالم المتقدم كيف اهتموا حقيقة بجانب التخصص. بل أخوان لو أخذنا مثل أخوان حاضرين معنا العين الآن، كم فيها من تخصص إلى ما شاء الله العين، ففاقوا الناس وبرزوا في ذا الجانب. لو أخذنا أخوان باب الإدارة اللي نحن نحتاجها الآن ونعاني منها، كل منا يعاني من ذلك، فلا يبد أخوان نحتاج إلى مزيدا من التخصص. الوقفة الأخيرة المجال الشيخ ذكر أكثر من اسم سيكونوا يشاركون إن شاء الله. إخوة كل منا لم يعرف قدراته الذاتية، ما عرفنا إخوة قدراتنا الكامنة. كل إنسان منا قد يعمل أو قد يقلد أو قد يمشي كما يمشي غيره، لكن إخوان الله سبحانه وتعالى حبانا بصفات داخلية. لو كل منا إخوان عرف ما عنده من صفات لا صار لشيء آخر، لكن كل منا يعني كما يقول ماشي ويعبر أوقاته بلا يعني أهداف واضحة، بدون معرفة ما عندنا من مزايا داخلية. فقد يكون هذا عنده قدرة في الحفظ فيزاد له في ذلك، هذا قدرة في التربية وهذا عنده قدرة في كذا وعنده قدرة في كذا. فحقيقة أخوان يعني أوصيكم كما أوصى الشيخ حفظه الله أن نهتم بما سمعنا فيما يخص حقيقة الأخلاق. طبعا بابها واسع جدا، وأذكر كتاب جميل قدم لنا من فترة ونحن أصحاب كتب وطبعة كتب، هذه أخلاقنا، كتاب جميل جدا يوصى بمن لم يقرأه أن يقرأ. أخوان هذه أخلاقنا حين نكون من حق للشيخ محمود الخزندار رحمه الله، كان عاش أيام العمل في أفغانستان، كان داعي ومربي، وكان يرى اختلافات أخلاقية عاشها، أخلاق بربانية، أخلاق بالدعوة، أخلاق في كل مكان. فأقول أوصي أخوان كتاب مجلد هذا تكلم عن الأخلاق، فقط كتاب واحد. فأما ما سمعنا من الشيخ فهو طبعا باب واسع ولا يكفينا فقط، لعله يعني يكون في المستقبل الشيخ عبد الله يرتب ترتيبات أخرى لكل باب له عدة حق جلسات، والله أعلم.
فريق عبد العزيز حنيدي أيضا له مداخلة، وقبل ذلك نطرحها لفضيلة الشيخ من خلال البحث عوائق النهضة. إذا بحثت عن هذا الموضوع حقيقة تجد من العوائق الأفكار السلبية، نظرة المجتمع للمرأة، وهذه ما تحدث عنها فضيلة الشيخ قبل بداية الحديث ولعله يرجع إليها، الأمراض الاجتماعية، الأمراض الفكرية، بل هناك من للأسف من جعل هذا الدين أي الإسلام هو سبب وعائق من عوائق النهضة. نريد تعليق أيضا فضيلة الشيخ على هذا الأمر. هناك كتاب لشكيب أرسلان بعنوان لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، هذه الموجز حقيقة استفد مما كان يعمله الفريق عبد العزيز هنيدي، فربما أني استبقته في هذه الأفكار فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله القائد والمعلم الأول، وأشكر الله تعالى وأحمده، وأما أثني على حقيقة الأمير أحمد جزاه الله خير لجمع الصف طيب وحسن اختيار هذا الموضوع النهضة. نحن في كوّة الآن وفي تخلف، نسأل الله تعالى ندلنا على الطريق الصواب، وأيضا هذا الحفل الكريم وهذا الوجوه الطيبة، والحقيقة ما تفضلت الحوار والمناقشات، وخاصة كل واحد له خلفية في الدين، خلفية في العسكرية، خلفية في الفقه، خلفية في الفنون، خلفية في الإعلام إلى آخره، هذه كلها تثري الحقيقة النقاش، لأن كل واحد يتكلم من خلفية. أنا تصوري الحقيقة أول شيء جزاه الله خير فضيلة الشيخ سليمان ماجد على هذا الطرح الجميل، وأنا متأكد كان ممكن يكون أكثر لكن الوقت كان يعني محدد. أنا تصوري أن النهضة هي ضد القعود وضعف الحركة وعدم التقدم، من أهم أسباب النهضة هي الاستقامة والتمسك بدين الله تعالى بدون غلو، ما في تطرف، وسطية، أيضا التنمية الشاملة. التنمية كما تعرفون إخوان هو الاستفادة من مصادر الدخل الوطني والاهتمام وخاصة بالتربية والتعليم والصحة وتوفير العمل وارتفاع مستوى الثقافة ومحاربة الأمية. أيضا استراتيجية، هذه الأمور الحقيقة كثير الدول الحقيقة تهتم فيها كثير، إنه الفكر استراتيجي، إنه لازم يكون عندك استراتيجية. استراتيجية هي الخطط القصيرة المتوسطة الطويلة اللي أنت تسويها، كل مؤسسة، الصحة، الإعلام، العدل، كله. لأنه أحيانا صادف مثلا يقول لك عندنا قلة مدرسين، إيش السبب؟ لأنه ما في استراتيجية تكون تخطط، قلة القضاء السبب، لأنه ما في خطة، ولا وضعت خطة تنفذها، ترسل الناس بعثات إذا ما في مثلا عندنا كفاية نرسلهم هنا وهنا، ثم بعدين تيجي إيش اللي حصل في موانئ، تذكر قال فترة لما تعطلت المعدات وكذا الأخير، لأنه ما كان في خطة استراتيجية بحيث أنها تبدل المعدات، معدات حياتها الحياة 20 سنة، الحياة الآلة هذه ما حتخطط إنه يسوي مثلا تبديل تصليح لها ثم يستبدلها، وهكذا في وهذه استراتيجية من أهم الأمور، يكون عندنا فكر استراتيجي حتى على مستوى البيت، إن أنا إيش بسوي الآن، جاي الصيف أحتاج المكيفات أنظفها، يا جاء الربيع الجو معتدل، جاء الشتاء لازم يكون عندي ملابس شتوية، يكون عندي دفايات، يعني الواحد ينظر نظرة أمامية. أيضا اهتمام بالبحوث زي ما تفضل، البحوث والدراسات في الدول النامية عنده بحوث دراسة لكن يسوي لها ويرموها في الأدراج، ما حد يهتم فيها، بينما أنت لما تسوي آلية لها وحتى وبعدين تشجع الناس، لما أعرف أنا أسوي بحث وأعرف أن نحط في الدرج ما أهتم فيه، لكن أخذه وأشوف إيش فيه وأقول له عدله مرة ثانية. ثم أيضا يتطور الإنسان، الاهتمام أيضا بالواجبات، إن كل واحد زي ما تفضل الشيخ إن كل واحد مننا راعي، يهتمين الأبوين يهتموا المدير القائد الوزير المدير العام الضابط الفرد إلى آخره. واهتمام بش واجب يسوي وش حقوق الآخرين, لأن الواجب مرتبط بش بالحق. تمجيد العمل الصالح, أيضا الانضباطية واحترام الأنظمة والتعليمات الرسمية والدوام. كثير من الآن شوف انظر للدوام الرسمي تجد الناس المفروض 7:30 يبدأ العمل, مش انك تجي يعني المفروض انك تجي 7:15 توقف السيارة كذا تجي إلى المكتب حقك, لأنه في مراجعين الدولة تقول لك 7:30 إلى 2:30. فكثير مننا يهمل الناس بعضا ما يجي لساعة 9:30. طب كيف ما نعمل؟ لأنه أنت إذا حصيت أنك أنت أخرت نص ساعة وهذا نص ساعة وهذا ملايين الساعات تروح مهدورة, ومن يتحملها؟ المراجع المسكين هذا اللي جاي يراجع القاضي ولا يجارع البلدية ولا الأمور هذه. أيضا المستوى إلى مستوى عالي من الحضارة والرقي ومكارم الأخلاق والبر, هذه ما تجي إلا بمكارم زي ما تفضل الصبر التقوى الإخلاص الحق العدل عدم الظلم إلى آخره, شيء كبير جدا يعني الحقيقة. أيضا الاهتمام بالوحدة, الآن احنا نعيش في عدم تكتل, كل الدول الأوروبية مع بعض مسوين عملة اليورو, احنا أقرب الناس انه احنا دول عربية تكتمل مع بعض وتتوحد مع الدول الإسلامية. أيضا إسرائيل والله ما يمكن أبدا نفكر انه لو عرفت ان هؤلاء المتحدين انهم, انا اقول لك انا كتبتني اقول لك ماذا مثلا تعلم من عدائنا اليهود حق رابين يقول ان العرب لا تقرأ, واذا قرأت لا تفهم, واذا فهمت لا تعمل. هم يقولوا كذا عندنا. موسى ديان وزير الحرب السابق قال إذا حرص العرب على الطابور لما يجي يركب أوتوبيس ولا يمسكوا مثلا قدام مثلا تذاكر ولا شيء, إذا بدأوا يهتموا بالطابور والنظام يعني إلى آخره, ما جاء الأكبر والأقوى وجاء دخل نفسه أول, إذا بدأوا يهتموا بالطابور ويمسكوا طابور بدأنا نحذر من العرب. هذا العدو يقول لازم نتعلم من كلامهم. أيضا التكافل الاجتماعي, تنصروا بضعفائكم, إذا إحنا نهتم بالضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين المعوقين هؤلاء ربنا ينصرنا. لكن إذا بس أهتم أنا باللي عندي مصلحة وأترك هذا المعوق وتحضر المريض وأسأل عن جاري وكذا لأخير, هذه كلها من أسباب النهضة. أيضا ما هي ترى عملية صعبة جدا النهضة, عندك شوف مثلا اليابان كوريا ماليزيا كثير دول, اليابان ضربت بالقنابل النووية بعد فترة نهضوا مرة ثانية وأرسلوا ناس التدريب, بس بحق اللي جاء متخلف ولا راح مثلا يلعب في الحانات ولا مع البنات ولا آخره إلى حد الإعدام يعني. فشيء ما هو صعب جدا إدارات استراتيجية وبعد شيء كل شيء يصير. أيضا في نفس الوقت زي ما تفضل الشيخ حسن الإدارة من الجميع من كل جاي, وأيضا تطبيق مبدأ ثواب العقاب, واحد أحسن أحسن إليه, لا أسائله, لأنه إذا ما في مساءلة ما حد يفرع من المجد ومن غير المجد. أيضا المبادرة, يعني كثير مسير مشكلة لكن ما حد يبادر, لكن الشخص اللي يبادر ويتقدم تبدأ المشاكل يشجع الثانيين ويبدأ في التقدم. إذا أنت يعني حرصت باحترام التخصص زي ما تفضل الشيخ الله يجزيه بالخير واحترام التخصص والتركيز عليه, زي ما قلت أنا مثلا ضابط الطيران أهتم بعملي هذا وأحسن فيه, الطبيب نفس الشيء وأتثقف في الأشياء هذا عشان أكون مثقف, لأن إذا كنت بس أركز على عملي أنا متخصص وأجيد فيه, لكن أبغى يكون أفقي واسع أتثقف. احترام العادات والتقاليد العربية والإسلامية عشان لا نروح نسوي زي هذا نسوي لنا شعر طويل ونسوي له بكلة في الأخير ونمشي مشيتهم ولام اهتمامنا بالكرة وبالأغاني الغربية وكذا, هذه كلها طبعا ما تكون. أيضا وهذا شيء مهم جدا الحقيقة اللي هو عملية وجود البيئة والمحيط الذي يحترم فيه العلماء والمفكرين ويزداد فيه الإنتاج والصناعة المحلية, ما حيكون بس مستهلكين طالع في كل شيء الآن كل شيء من خارج, حيث بدنا احنا نعمل. لكن أنا والله بصراحة يا أخوان ولا هو ذا إن أنا أحس إنه بدأنا الآن الحرب هذه زي ما تفضلت غزة هذه بعون الله تعالى حتكون انطلاقة. وشوف بالخطاب أنا كتبت أكتب مقالة في كل يوم ربوع وحللت الكلمة الملك عبد الله جزاه الله خير, كلمة فعلا 6 دقائق 416 كلمة فعلا ذكر ما جاء في القرآن الكريم وعلى الوحدة وبعدين تبرع بواحد مليار يعني كثير. وحتى نذكر بهذه المناسبة دائما يرددها, يمكن تذكروا الملك على 4 أشياء يقول يا جماعة أنا أؤمن بالدين, هذا الملك عبد الله يقولها سمعتها منه كثير, الدين، العمل، الصبر، الوطن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع عشان نختصر الموضوع هذا كله ثلاث أشياء قالت: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذه، هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لمعالي الفريق عبد العزيز. ننتقل إلى الإعلام والدكتور علي الجهني، ولعله أيضا يتحدث من مجال إعلامي أو من غير ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم هدينا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وأغننا في من أغنيت، وتولنا في من توليت. أولا يشرفني أنني زبون مستديم في هذا المجلس الطاهر منذ أكثر من 20 سنة، وهذا الرجل الذي هو أبا لنا وداعية لنا صاحب السمو الأمير أحمد السديري في الحقيقة يتحفنا كل أسبوع بهذا المجلس، ونرى فيه من الخير والوجوه الخيرة ما أنتم الآن يعني حقيقة على مرأة ومسمع. وأيضا في الحقيقة بعد حديث شيخنا الفاضل الماجد، وهو من هو ومن له باعا طويلا في القضاء وفي الدعوة إلى الله، يجد الإنسان نفسه في موقف التلميذ. وأيضا بعد ما قاله أبو عمر القائد المعلم الشيخ عبد العزيز الهنيدي، في الحقيقة لا يجد الإنسان ما يقوله إلا كما قلت من قبيل أن التلميذ يريد أن يري أساتذته ما يجعلهم يقدمون ويفرحون بأنه قد استجيب لهم، وأن بضاعتهم قد أثمرت، وأن زرعهم قد يعني اخضر، ولو أن الخضار لا هو ليس بالشكل الذي يرضون عنه، لكن لكي يقوموا بزيادة الجرعات فإن الأرض خصبة بإذن الله تعالى. وأيضا المتحدث في مثل هذا الجمع العظيم الطيب ولكل له اسمه وباعه، في الحقيقة يجد نفسه مترددا كثيرا. لعلي أعطيت في المقدمة، وهي يمكن المقدمة تكون أفيد لكم من صلب الموضوع. على كل حال يعني ما تعرض يعني الموضوع موضوع كبير جدا، وموضوع يعني لا يعني هو سعي الأمة ككل، نهضة الأمة هو سعي الأمة، هو ما يجب أن تتحدث عنه الجامعات والمدارس والكليات والمجتمع بكله، ويجب أن نجتمع حول هذا الموضوع حتى يعني نشبعه، لأنه لا يكفي إذا يعني هذه حياتنا ككل يعني. وإذا لم تكن حياتنا ككل في موضع النقاش وفي موضع يعني الدرس والبحث، فمتى تكون يعني؟ هذا الموضوع موضوع فعلا خطير ويحتاج إلى التركيز كثيرا فيه. لكنني أنا سأنظر من ناحية أخرى، وهو لماذا هانت الأمة وعز أعداؤها؟ ما هو السبب؟ وهذا الهوان في الحقيقة من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. أعداؤنا استغلوا فكرة واحدة استغلوها، ولا زالوا يمارسون عليها الكثير من العمل. وهذه الفكرة هي سياسة بسيطة عبارة عن كلمتين فقط، حتى قال قائلهم: لو أن المسلمون أرادوا على ما نريد أجرا لعطيناهم أجر. وهي سياسة فرق تسد، اشتغلونا طويلا مئات السنين بهذه السياسة، ولها خطط كما ذكرنا أبو عمر، خطط استراتيجية طويلة المدى، لأن الحروب ليست بس حروب مادية، بل هي حروب فكرية وحروب نفسية، استغل البلاد وحصل ما حصل، وكل هذا شيء مدروس، حتى أصبح غسلت أدمغتنا الآن وسلبنا حتى العدائية لأعدائنا. الآن كثير منا اللي يعرف قبل 30 سنة عندما تذكر إسرائيل كان الواحد يشمئز أو يصيب بعض الغضب لما فعله الإسرائيليون واليهود بنا. نحن لا نكره اليهود كيهود، ولكن نكرههم لما فعلوه من جرائم بنا. الآن للأسف لما تذكر إسرائيل ليست بذلك الكلمة الظنانة، لأنه سارت فيه شيء من الغزوات الإعلامية الحرب النفسية، بحيث أصبحنا ونحن لا ندري
بل حتى النخب أصبحوا يقول هذه إسرائيل يا أخي دولة ضعيفة 5 مليون أنتم تحاربون ليش؟ هذه عبارة عن نقطة في بحر. ليش يحارب الأمم هذه 1.5 مليار يحاربون 5 مليون؟ لأن هناك لا يعني هناك أشياء يجب أن نتنبه لها، وهي الحرب الإعلامية كما ذكر شيخنا، يعني كأنني معني بالجانب الإعلامي وما درى أنني خلفيات أخرى، لكن الحمد لله الذي ستر علينا بذلك. فنقول أنه يعني نحن الآن يا أخوان ينبغي لنا فعلا أن ندرس استراتيجيا ما يحصل عندنا وما يحصل لنا. يعني يصير فيه مثل الشيخ سليمان الماجد من يعني يبحث بهذه المواضيع، وتصير فيه زي ما تقول فرق عمل حتى كل واحد يبحث من جهة هل احنا فعلا واقعين في استراتيجية الحرب النفسية ام لا، كيف نزيل هذه. لانه احيانا يعرف ابو عمر كما درسنا قبل ذلك انه يمكن ان يهزم الجيش بدون ان يطلق طلقة واحدة. نحن الان لا نشكو من الارض المحتلة، نشكو من العقول المحتلة. مشكلتنا هي مشكلة العقول المحتلة وليست الأرض المحتلة. نحن الآن إسرائيل لا يعني انتهت عسكريا كما استراتيجيا أمنيا انتهت، وعسكريا انتهت، وممكن أن تحاربها فئة بسيطة، ولكن لأنها احتلت العقول فلم يعد بيدينا شيء نقدمه. فلذلك هذه النقاط الحقيقة نقاط كثيرة وأمور يعني طائلة، وأنا لا أريد أن أطيل في هذا المجال، لكن أقول أن هناك شيئا مهما وهو المبادئ الفردية. المبادئ الفردية كل واحد منا لديه قدرات، وإذا لم يستخدم هذه القدرات قد يكون واحد شخص. وأنا في الحقيقة يعني أختم بقصة للياباني ساهيرا. الياباني هذا في الحرب بعد الحرب العالمية الثانية راح لألمانيا لدراسة الميكانيك المكائن السيارات، وذهب زي ما احنا نذهب الى الكليات، واعطوه كتب دراسات نظرية، حفظ هذه الدراسات النظرية، لكن كان يقول انه بالنسبة للانجن بالنسبة للمكينة كانت عندي كلغز. فترك الدراسة وبدأ يشتغل عمليا حتى يعرف ما كيف يصلح هذا الانجن، وبدأ يعمل حتى استطاع أن يصلح المكينة، ثم عمل المكينة ثم نقل المصانع إلى اليابان. فكانت نقلة اليابان عبر فرد واحد اشتغل وعرف أن الأمور العملية يجب أن يركز عليها. إحنا كل واحد يقدر يخدم وطنه في أشياء كثيرة وبأمور متعددة، لكن قد لا يجد من يشجعه. فأول ما يجب أن يكون هو إيمانك وثقتك بقدرتك أنت شخصيا، الوثوق بقدرتك الشخصية، والثانية الوثوق بقدرة الآخرين من حولك، والثالث الوثوق بقدرة المنهج اللي تتبعه. وكما قال يعني كما قال الأخوة أن الإنسان يجب أن يستثمر هذه الأمور ويستثمر هذا الوقت، لأن البلاد تحتاج إلى كلمة صادقة. نحن الآن يا أخوان عندنا مشكلة، وهو أننا لا نتحدث عن أخطائنا، لا نتحدث عن أخطائنا. لماذا؟ لأنه نخشى أن يفسر هذا الحديث ضدنا، فتلقى أن عندنا مشكلة موجودة ولكن لا أحد يتحدث عنها. لماذا؟ لأن نخشى أن يفسر هذا الكلام بغيره. وأنا أقول أنه لابد لبلادنا هذه الغالية التي ترعرعنا فيها ومن حولها أن تسمع كلمة صادقة وأن تسمع كلمة مخلصة، لا تتعرض للأسماء ولكن تتعرض للأخطاء. مو عيب أن نكشف أخطاءنا، مو عيب أن نقول إدارة فلانية فيها كذا، مو عيب أن نقول العمل هذا يمكن يصير أحسن منه، مو عيب أن نقول نحن نحتاج إلى إعلام يمثلنا، مو عيب أن نقول أن الوزارات مثلا الموجودة هي في الحقيقة مسوية تجميد لبعض الفرص وبعض المشاريع، مو عيب أن نقول لو أطلقت المجالات أنه يمكن أن نكون أفضل دولة لأن عندنا قدرات متعددة. هذا وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. سامحوني على الإطالة.
شكر الله دكتور علي الجهني، من الكلام عرفنا بعض التخصصات والحمد لله، لكن مما ننبه إليه ليس الإشكال في أن نتحدث عن أخطائنا، لكن الإشكال أن نركز على أخطاء جهات معينة ونغفل الآخرين. وهذه هي المشكلة التي نحن أيضا نعانيها، وهذه إضافة لما ذكره الدكتور. نركز على بعض الأخطاء لبعض الفئات وبعض الأشخاص ونغفل الأخطاء الأخرى، وإنما كلام الدكتور علي أن يكون هذا عاما لجميع مصالحنا وجميع أفرادنا يكون هناك. وأيضا نرجع إلى قضية الأخلاق، وأن يكون بأسلوب أخلاقي رفيع وليس أسلوبا تجريحيا يقصد منه التشفي أو إظهار الأخطاء. سنعاود إن شاء الله بعد العشاء في جلسة شعرية مع أستاذ جميل في شيء فيه بعد العشاء، ولا نأخذ الآن بعد العشاء، وأيضا الشاعر مرعم في شيء إن شاء الله بعد العشاء، وأيضا لعل الشيخ أنس مداخلة إن شاء الله بعد العشاء. نعود بعد ذلك حتى نجمع بين الأمرين، بين غذاء العقل وأيضا غذاء البدن. نشكر لكم جميعا يا من داخلتم، ثم نختم إن شاء الله بتعقيبات محاضرنا وضيفنا هذه الليلة، نختم به بعد العشاء هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نسمع الآن من الشيخ أنس بن عبد الرحمن العقيل، ثم نأخذ بعض الأبيات الشعرية لنختم بها اللقاء. تفضل يا شيخ أنس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الأمير أحمد المضيف على ما قدم ويقدم، إن شاء الله يجعل هذا في ميزان حسناته ذخرا وعقبا ليوم الدين. ونشكر الشيخ سليمان على ما يحسن وأحسن في هذه المحاضرة، جزاه الله خيرا، وجميع الحضور على ما شاركوا وقدموا وحثوا وأعانوا. نقطة كنت يعني أحبذ يعني هي مداخلة ثم يعني أيضا سؤال للشيخ سليمان. المداخلة، الكلام على النهضة، علمنا أن النهضة هي ضد الكبوة، أو نقول أنها النهضة أو الحضارة، لكن ما الفرق بين يعني النهضة التي يعني هناك نهضة موجودة في أذهان الناس، إما هي نهضة، إما أن تكون نهضة يعني يعني مثال يرونه عيانا أو يحسبونه هو الحضارة، فيريدون للعالم الإسلامي الأمة الإسلامية أو المسلمين أن يكونوا في مثل حضارة يشاهدون، فهل هذا يعني هل هذا تفكير صحيح؟ بمعنى ما الفرق بين الحضارة الإسلامية أو النهضة الإسلامية وبين النهضة الغربية؟ هل هي يعني رقي بمعنى بناء وحضارة ومدارس وقوة عسكرية فقط؟ لأن هذه إن كان نظرتنا للنهضة أو الحضارة هي هذه فقط، هذه العلامات أو الأمارات فقط، فإن الحضارة فأو أقول لن يبقى للحضارة الإسلامية تميز إن كانت الحضارة فقط هي ما نتكلم عنه. فما الفرق بين الحضارة أو بما تتميز الحضارة الإسلامية أو النهضة الإسلامية المرادة عن النهضة التي تسمى مثلا دول اليابان أمريكا وغيره؟ هذه يسميها الكثير نهضة، بل يريدنا البعض أو كثير من يتكلم عن النهضة أو الحضارة يريدنا أن نكون كهم. لا أحد يزعم أنهم يقولون يعني يريد أن نكون بجميع بحذافيرها، لكن هذا الذي نريد أن نركز على الفرق بين ما هي الحضارة الأصيلة للمسلم للأمة الإسلامية التي تتمايز عن الحضارة الغربية، وما هي روح الحضارة الإسلامية، جوهر الحضارة الإسلامية، مميزاتها عن غيرها. لأن الذهن يستدعي إذا ذكرت النهضة أو الحضارة يستدعي نهضة حاضرة أو نهضة أو حقيقة أو حضارة حاضرة يراها شرقا أو غربا مادية أو غيرها، وهل هي مادية محضة؟ الشاهد يعني هذا الذي نريد. ثم تكلم البعض عن البحث ونحتاج إلى باحثين أو تخصص، الناظر في يعني الكليات الموجودة يعني في لا أذكر المملكة فقط يعني وإلا العالم الإسلامي عموما، البحوث ليست بالعشرات ولا بالمئات، بل 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 بالألوف كثيرا من البحوث يعني سواء بي 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 بتخصصاتها جميعا سواء شرعية أو فيزيائية كيميائية رياضية البحوث كثيرة ما يتخرج شخص من الجامعة أو من الماجستير أو الدكتوراه إلا والبحوث البحوث كثيرة بالآلاف لكن هناك فرق بين البحث الذي يعني البحث الذي هو ترف معرفي وبين البحث الذي يستدعيه تستدعي حاجة يعني أنا عند المسلمين نقص معين في مادة معينة سواء طبيعية أو شرعية فهذه الجامعات وظيفتها أن يعني هنا أن توفر بحوث تخدم بمعنى أن تكون البحوث ليست مرادة لذاتها إنما هي مرادة لكي تسد نقصا وعوزا يوجد عند المسلمين الأهمية أهمية الحضارة وأهمية هذا الموضوع هو يعني كل يقول أنه يهتم أن الأمة الإسلامية يعني ينبغي أن تكون أمة ناهضة أو حضارتها حاضرة لكن هناك فرق بين العزيمة التي هي نية ليست مجرد نية فقط أو أمر معرفي بمعنى أن يتكلم الناس جيدا أن يقول أن هناك نهضة إسلامية طيب أن تكون عندنا نهضة إسلامية ولا يختلف فيها أحد لكن هل هذه المعرفة نتج منها عزيمة أو يعني نتج منها عزيمة أو قوة دافعة لكي يغير الشخص نفسه أو غيره هذا هو الفرق أقول هذا من الفروق التي تنبغي وعموما التخصص الموجود الذي طرح في هذه الندوة مما يعني مما أثار الموضوع جدا لكن كون التخصص شرعي للشيخ والمشارك المتكلم الآن كذلك فالخطة تقع على الخطة فلا يستطيع الواحد أن يزيد أمرا فاعذرونا على ذلك والله المستعان أحسن الله
نقولها لعجل لأن الوقت أزف الشيخ إبراهيم مفلح الفليج جزاه الله خير تكلم عن المسؤولية وهي قضية مهمة وغاية في الخطر الحقيقة وأنا أضفتها إلى النقاط التي عندي ولا سيما المسؤولية الفردية فمنها تأتي المسؤولية الجماعية أيضا ودائما ما ينحي الرعاة باللائم على الرعية وتنحي الرعية باللائم على الرعاة وكل هذا من الأخطاء الشائعة هي تكاملية في الحقيقة وإن كان لا شك أن النخب من الأمراء والعلماء أنهم يعني من أشد الناس تحمل المسؤولية ونقول أيضا أن النخب هذه سواء كانوا حكاما أو كانوا علماء أو موجهين هم الذين يقودون الناس إلى الأصلح نريد إلا الإصلاح ما استطعت هم الذين يقودون الناس بل هم الذين مع توجيه العقول يصوغون العقول أحيانا أيضا ولهم تأثير وإذا كانت المسؤولية عليهم أعظم وأكبر لكن لا ينبغي التلاوم وأن تلقى المسؤولية على أحد يبدأ الإنسان من نفسه بأن يكون عابدا لله عز وجل في سبيل عزة أمته التخصص نعم الحقيقة هو معضلة المعضلات في الوقت الحاضر وسبب من أسباب الكثير من الكبوات التي نقع فيها قضية التكافل الاجتماعي أثارها الفريق أبو عمر جزاه الله خير قضية غاية في الأهمية وهناك طاقات كامنة طاقات شرعية وطاقات علمية وطاقات نافعة للأمة تكون في محيط الفقراء والسبب هو الفقر السبب عدم ظهورها هو الفقر والحقيقة أن رعايتها والعناية بها من أهم المهمات لتجنيد وتفعيل جميع طاقات الأمة وإذا جاء الفقر الحقيقة تعطلت الكثير من الطاقات مع الأسف كما ذكر أخي الشيخ أنس جزاه الله خير موضوع النهضة نعم هناك يعني أسلوب أو نظرية سائدة أو مصطلح سائد في هذا أنها دائما تتوجه للأمور المادية لأن النهضة لا شك أنها الأخلاقية ولهذا نحن بدأناها بموضوع العبودية لله عز وجل يكون إنسان عابدا لله عز وجل في كل شيء والمفهوم السائد موجود نعم ومطروح إذا قيل نهضة وإذا قيل حضارة لا يفهم الناس إلا أبنية أو حتى حين مفاهيم تغريبية محضة البناء مجرد جماد يعني لكن أحيانا مفاهيم أيضا مفاهيم حرية مفاهيم تفسخ مفاهيم عدم وجود قيود شرعية مفاهيم متحضرين سمعناها من كثير من العامة مع الأسف الشديد وكان يتحدث عن بلده أول ما بدأت المرأة في بعض البلدان العربية التي بدأت فيها المرأة بالخروج وبعض الوظائف العسكرية منذ أمد هذا الكلام ويتفاخر يقول نحن عندنا نحن متحضرين. قلت لماذا؟ قال المرأة عندنا صارت جندية يعني، ونت يمزح. فالمفهوم الذي ذكر الشيخ صحيح يعني، الناس مع الأسف لا، الحقيقة لا نهضة إلا بالعبودية لله عز وجل، ولا تكون نهضتنا إلا بذلك. الحقيقة التلازم شرعي، شرعي من الله عز وجل بأمر الله، وحتى الحقيقة أراه تلازم اجتماعي، تلازم اجتماعي محض. هذه الأمة لا يمكن أن تقوم إلا على هذا الدين. يعني لو جاء محلل اجتماعي لا يعرف الشريعة الشيء لا 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 لانتهى إلى هذه النتيجة. لا عز لهذه الأمة إلا بالتمسك بدينها. البحوث العلمية الحقيقة يعني نقول كثيرة، لكن نحن نحتاج إلى بحوث، بحوث مفعلة. عندنا مثلا كلية الصيدلة عشرات مئات البحوث، يمكن آلاف البحوث على مستوى المملكة، وعشرات الآلاف البحوث على مستوى العالم الإسلامي، لكن أين التقييم لهذه المخرجات؟ أين التقييم من هذه المخرجات نافعة؟ إذا كان نفس أحيانا نقول إن شاء الله تكون نادرة، إذا كان نفس الأستاذ المناقش أصلا غير مهيئ لأن يقيم مثل هذه الرسالة وتصف في. ولهذا أنظر إلى نتائج بحوثنا ونتائج بحوثهم مع الأسف الشديد. نقول نعم نحن محتاجون، ويعني ما نقول هذه ما نفعت، لأنها أصلا ما جاءت على وفق المطلوب هذه البحوث، وما حكمت تحكيما صحيحا، وما قيست قياسا صحيحا ينفع الأمة. وكما ذكر الأستاذ أبو عمر الفريق، يعني هذا صحيح أن هناك بحوث ركنت وهناك دراسات ألقيت في 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 أوضاع في أماكن متعددة من العالم الإسلامي، هذا وضع لا ينبغي أن ينكر. لهذا ينبغي أن تكون هذه البحوث محكمة تحكيما صحيحا ومقيسة قياسا صحيحا حتى لا تذهب الجهود. ولهذا انظروا المخرجات كما ذكرت لكم، انظر خريج الكليات الشرعية، خريج الكليات الإدارة، خريج الكليات، انظر إلى مستويات. تأتي لك مثلا الكلية الشرعية، تتحدث عن تخصصي، مئة طالب يتخرج مثلا من كلية ما، ما تجد طالب علم تعطيه بس أنه يكون باحث ولا جيد ولا يصلح أن يطلب العلم كتأصيل، تعدهم اثنين ثلاثة يعني في المجموعة كلها، وأصبحت تقل على سبيل في الآونة الأخيرة. هل هذه مخرجات التعليم المطلوبة؟ الجواب أيضا المشكلة في القياس. ولهذا سبيل الإصلاح الشرعي هو هذا، أن يصلح التعليم، ليس على الطريقة الغربية ولا على الطريقة المطروحة في الصحف، هذا ليس هذا المقصود. في النظم الإدارية يعني كيف تقيم، كيف تقيس، كيف تضبط المخرجات، نعم هذا هو المطلوب. وإن كان مقاصد بعض الغرب والتغريبيين وأذنابهم تغيير المبادئ وتغيير الأفكار الموجودة في هذه المناهج، وليس تغيير الوسائط يعني أو الوسائل. والعزيمة لا شك هي الأساس. وأنا أذكر على ذكر العزيمة، كنت مع أحد الأخوان طلاب العلم في مكتبة البيكان مرة، التقينا موافقة، وكنا أتصفى معي كتاب جيد عن إدارة الوقت، فقلت له والله هذا الكتاب جيد، فيه دعابة ولماح وذكي جدا يعني، فيه مع ذلك دعابة يعني. فقال قبل ما أكمل كلامي، قال قبل ما نكر قبل أن نقرأ هذا الكتاب يبغى لنا طق، قلنا جلد قبل يعني التربية والإعداد والعزيمة وبعدين يعني تأتي قضية إدارة الوقت. يعني هذا صحيح يعني يقول العوام الحدب يعرف ينام، ليش؟ لأنها يدبر عمره. إنسان عنده عزيمة، بعض الناس يقول كيف أحفظ القرآن؟ هذا سؤال سهل، وبعطيك طريقة لحفظ القرآن، كيف تحفظ الوجيه وتربط بين الوجه والآخر، وتربط بين المعاني، وتربط بين المتشابهات، وتفعل في كتب ألفت أيضا في هذا. لكن بدون عزيمة لا شيء. هذه تنفعك إذا كان عندك عزيمة تجي تحفظ القرآن بنسبة 85% 90%. وش تسوي لك هالطرق هذه؟ بدل ما تحفظ في 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 مثلا 3 سنوات تحفظ في سنة، خاصة إذا كان إنسان قارئ دائما كتاب الله عز وجل، تحفظ في سنة بدل ما تحفظ 3 سنوات، بدل ما تكون التقدير 80 بعد سنتين يصير النسبة 95 بعد سنة كذلك وهكذا. فالحقيقة الموضوع الإدارة يسبق قضية العزيمة والهمة، هذه إذا ما وجدت هي الداء العظيم. وفي كتب الظاهر في الهمة تذكرونني بها، في كتاب اسمه الهمة، يجي الظاهر 9 مجلدات ولا لا يا شيخ أنس؟ في علوها 9 مجلدات أو 7، نعم جزاك الله. وفي كتاب أيضا واحد قال له الشريف أيضا، لا واحد ثاني الشريف، موسى الشريف ومحمد علوم، القمة في علو الهمة الظاهر، 3 كتب يعني جيدة جميل. هذه الحقيقة الهمة، طبعا فيه قبل قراءة كتب الهمة فيه المشروع اللي ذكره الأخ في مكتبة البيكان قبل، اللي هي التربية والإعداد، ومن قصده الطق، قصده يعني هناك تربية، هناك قصر النفس على على طاعة الله عز وجل حتى تنفعها مثل هذه الكتب ومثل هذه المشاريع. جزاكم الله خيرا، وأفدت كثيرا من مداخلاتكم وما طرحتم، جزاكم الله خير.
نختم هذا اللقاء بنمطين من أنماط الشعر، نبدأ في الشعر جميل الكنعاني ثم الشعر مرعي القرني.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه شكري إلى سمو الأمير أحمد سديري والأخ عبدالله الراشد على اهتمام بحضورنا، ولا فضيلة الشيخ سليمان الماجد وأبو عمر وجميع من حاضر أو شارك في هذه المداخلة. ولفت نظري الأخ الدكتور علي الجهنيلي لموضوع بسيط جدا مر عليه بسرعة، يعني كونه عسكري ربما عرفت الآن ما يعني مغزى كلامه. قال أنه الآن بالنسبة للعدو الصهيوني فئة قليلة تجابه وتقف، في السابق كانت جيوش عربية تهزم بساعات وأيام، الآن يعني لدينا خلال العامين الماضيين نموذجين، واحد في جنوب لبنان واحد في غزة. على أي حال أنا أعتذر أنه كل قصائدها لفترة هذه عن غزة، ولكن كما تعلمون يعني هذا الموضوع الساخن. وبعدين يعني عملت قصيدة الحقيقة لخادم الحرمين الشريفين على مؤتمر الكويت، إن شاء الله سألقيها بعد في الفصل الجاي إن شاء الله، وقصيدة عن تركيا برضو. كل يجب أن نعطي لكل ذي حق حقه بإذن الله تعالى. هذه القصيدة بعنوان بشائر النصر الغزي، يعني كتبتها بآخر أيام الغزو الصهيوني الغاشم على غزة، ولكن كان الوضع يعني واضح بإذن الله تعالى. أقول فيها: أفاء الله بالنصر المبين لشعب ذاك ويلات السنين، وأيده بجند لم يروها على الباغ المراوغ واللعين. وقد فشل العدو وزاد حقدا فأوغل في المجازر والجنون. أخي الغزي فاصمد، تلك بشرى من الرحمن والرب المعين. صمودك يملأ الآفاق عزا كأسد الغاب تزأر في العرين. ثباتك لقن الخذلان درسا فأقبل في ثياب المستكين. رؤى التشكيك ينشر ضمن نهج ويمعن في التشفي والطنين. وإعلام الخصوم يبث سما لإظهار المفاوض بالفطين. فلا تخضع لغدر الذئب يوما ولا يغريك محتال بليني. وكوكبة القيادة تلك أدرى بما تبديه من رأي رصين. ونعلم أن نزفك مستمر وجل الناس في وضع حزين. فكم شبل خسرت وكم رضيع لفقد الأم أغرق في الأنين. غزا الهمج الرعاع ديار قومي وقد بكروا البطون مع الجنين. وآلاف من الشهداء باتوا ضحايا العنف والحقد الدفين. لهم عدن من الغفار مأوى بجنات الخلود مع الأمين صلى الله عليه وسلم. لهم عدن من الغفار مأوى بجنات الخلود مع الأمين. أخي الغزي ضج الكون شجبا لينكر هجمة الوحش اللعين. ولا تيأس فقومك خير قوم ومن نسل الأبات مدى السنين. لئن غابوا عن الميدان قصرا ستلقى الدعم في الوقت الثمين. ومن رضي التفاوض من عدو سيغرق في هوى السلم المهين. فمعركة الثبات بدت أساسا بأحداث المخيم في جنين. هناك القتل والتنكيل أدى إلى ذبح المئات من الوتين. يد المحتل تبطش كل جرم يخالف نص أخلاق ودين. بنو سام لآدم مذ خلقنا وأصل الإنس من ماء وطين. وبعض مواقف الجيران عار وينعت بالمقصر والمشين. ليقبض من فتاة المال نظرا ويظهر في المحافل كالمدين. وأسوأ ما يذل المرء سعيا بجمع المال كالقط السمين. وقد فرض الحصار المر طوقا ليحنث من تعذر باليمين. لذا نضب الغذاء وشح ماء وقد خلت الديار من الطحين. وغاز العرب يعبر صوب حيفا أليس الوضع بالأمر الهجين. كما نفذ الدواء من المشافي وأجهزة الجراحة والرنين. وأربطة القماش للف جرح لندرتها تكنن بالمئين. أطباء الطوارئ لم يمروا لإكفال الحدود من الكمين. وبعض طواقم الإسعاف صارت تعامل كالمقاتل والسجين. وكم نالت من القناص قتلا ويحجز من نجا مثل الرهين. يشن عدونا حربا ضروسا وكم خرق الشواطئ بالسفين. من الطيران يقصف كل شيء تراءى بالشمال أو اليمين. وقد هدم البيوت على الأهالي وإفراغ الرصاص على الجبين. تضامنكم أمام الغزو فرض يؤكد وحدة الصف المتين، فهذا الوعد من رب رحيم ونقبل حكمه ملء اليقين. سألت الله يحفظكم ويرضى دعاء المسلمين مع الحنين، أبث له رجائي كل وقت إلى مولاي أن ألهج بالأنين. أيا رباه فاجبر كسر قومي وضمت جرحهم في كل حين. والسلام عليكم ورحمة الله.
ننتقل الآن إلى الشاعر مرعي القرني، ونقدم اعتذار الشاعر لأنه لم يأتي في صلب الموضوع، لكن نسمع إلى قصيدة بعنوان
والله ما أدري، أول شيء هل تريدون نموذج فصيح ولا نموذج نبط؟ ما أدري والله
اللي تريد.
الله يسلمكم جميعا.
أبدأ بالفصيح.
طيب أجل أعطي قصيدة فصحى قديمة جدا لكنها من مركصات الشعر قليلا، ثم بعدها أتي بقصيدة نبطية إن شاء الله. القصيدة فيها أم القرى أو بالضبط في الكعبة المشرفة، وفيها أمران. الأمر الأول أن كلمة الأولى التي أبدأ بها هي كلمة القافية. الأمر الثاني أنها تتحدث على سبيل أن يتحدث فيها على شكل مخاطبة معشوقة، والمعشوقة هذه لا تظهر إلا في الشطر الأخير من البيت الأخير. فأقول سرى سرى طيف خيالي بالكرى، وأبدل المعروف أمرا منكرا، وما درى أني أبيع مهجتي بخلوة بطيف خلي، ما درى لو تشترى العيون من أجل البكا، شريتها لكنها لا تشترى، ولو جرى حديث ود بيننا، تقطع القلب العليل لو جرى، يا منبر العشاق إن يخطب بنا مجنون ليلى، هزنا والمنبر محذر العشاق من فرط الهوى، وما الذي يدعوك أن تحذرا، ألم ترى ما صابني من صبوة من بعد ضرس العقل، قل ألم ترى، ترى بلاد الحب عندي عنبر، والعنبر المكنون في ذاك الثرى، تلك الذرى للحب كانت معلما فلا يرى سواك، يا تلك الذرى إلى الورى، غيري يعود القهقرى، أما أنا فلا أعود للورى، أم القرى يا قبلتي وقبلتي للكعبة الغراء في أم القرى. السلام عليكم. أما القصيدة هذه اللي يقصد الفريق عبد العزيز، فأنا بقولها شيلة يناسب، هي مستوحاة من قصة يوسف عليه السلام. اي لا انا اشيل بالحالي، الله يعيني اشيل. يقول ظبيان يناظرني وانا ما ريته في المنام، لا واح ليلك تمنيت ان تراني بس ما رايتني، عليها من حسن وصف النبي يوسف عليها السلام، ويقول يكرهني يا اخواني من ابي وانت حبيتني، ألقوني يا أخواني يبغى يابت الجب العميق بظلام، ودليت دلواك مع سيارة يسقوني ولقيتني، وتباشروا بي ولكن اشتروني برخص من الحطام، وكرمتني يا عزيز القوم في دارك وربيتني، والله عاصمني وانا في عنفواني ما الخطا والحرام، وشهدت لي بالقميص اللي بريني وبريتني، والقوني بسجنهم من بعد ما بان الدعاوى الخصام، ورسلت رؤياك لي وافتيتكم فيها وفكيتني، ومالكت مصروج جعلك الله عليها سيد ما يضام،
وانا طلبتك توليني خزاينها ووليتني وناديت بالعير فيكم من سرقنا يا مولين شام واخدت لي خوي من اللي فرطوا بي قبل واعطيتني واخدت مني قميص فيه ريحة يوسف ازكى غلام ولقيته بواجهبي وارتد له شوفه وبشرتني والله جمعني مع اخواني وابي وامي على ما يرام وكنت الذي دلهم عني بعون الله ودليتني وبين سجود الكواكب والشمس عندي وبدر التمام واخرجني يا الله من سجني وجاب أهلي على ما امتني فالحمد لله ما صلى مصلي من الخلايق وصام والشكر لك يا جليل الملك يوم أعطيت ورضيتني.
سلامتكم. السلام عليكم ورحمة الله.
سلام. يبدو أن عندنا شاعر ثالث.
أولا الله يمسيكم بالخير جميعا. فيه قصيدتين لأمكيت بن عبد الله القحطاني معروف وعجبتني حقيقة هو وحبيت أني أقولها وهي تعبر عن نفسها. يقول نبتدي باسم الإله الله اللي لا سواه جل شانه في علاه ما يخيب من صبر باسمه البر الرحيم ربنا ربا كريم سبحان الله العظيم من أجل يحلى التمر يالله أنه في رجاك دون ذاك ودون ذاك أنك ترزق نرضاك يوم بديك القدر زينة عرش الله سبحانه وبحمده معظم شانه بالخير دينه مليانه الله يكفي كل شر التقي بالتقوى جاده والعنيد يطيح عناده لا توله الدهر بعد ما طال العمل يا مضارب المثل يا رجاله للسلوم يا الشغامي مالقروم لدو نظره بالعين من يسار ومن يمين ترون الخلة في الدين عظم كسر ولا جبر ما يجبره للعفة أهل ما نما بخفه رجح كل منهم كفه كالقوي من الحجر هيه يرعى الفلوس يلي تدور للناموس عظمك لا يدخله السوس الحذر ثم الحذر عن دينك غيره عزة لا ترضى تدميره خلك في راس الجديرة جنب درب المنحدر للسايل في المال حقوق ولي عطيته برفوق تراد الدنيا ممر اخدم بالمال الاسلام وارفع راسك للامام خلك للأمة مقدام يوم الله زال العشر احمد ربك على النعمة لا ياتي لك مالك سقمة كم غيرك عبد شبع لا شكر أبا اشرح قصته بالضبط من عجل استنبطها نبط اللي يربط نفسه ربط عن هوى نفس القشر راح يدول الأرزاق مثل ما أهمل الأرفاق والسبر فيه السواق ذاك المربوع الحمر في وسط ذيك القصور وصه العم الغيور لا يلف ولا يدور بيسافر عمه شهر واجتمع هو الورعان والخدمة والنسوان يقرون قرب يا الفلان على التلفاز اشتهر كل القنوات ترجب المفسدين الهمج من السايق محدي ضج لا بغى شيء أمر رجال وحرمة وابليس لا محرم ولا أنيس إلا سواقا خسيس من قال أنه مقدر والله لو أنه بهيمة أن يستفحل في حريمة كل منهم له وليمة بين الشاطي والنهر رجالا هذا صنيعه يجر ذيال الهزيعة ودك مع الظان تبيعه ولا في حوش البقر حياته في الدنيا نقص حالة حسب حوال الطقس بين الخمر وبين الرقص راحت حياته هدر وسلامتكم. ويقول في الثانية في الشباب عسى الله يصلح الشباب اليوم يالله يا رب السحاب المجابير أنك تفرج ما بقلبي من الهم هم الرجال اللي تقود الطوابير اللي غدوا في غبة الموج الأظلم هم الرجال الصناديد المناعير اللي تناسوش عليهم من شيم راحوا قنانيص عسوسا مداوير في طرق تنتلفي بهم دير في الدم تجهزوا بالعود والخمر وزير زاد العصاه اللي تدور جهنم عليهم من أول في جوج المعاذير واليوم كم يسجن وكم يسمح الكم يالله دخيلك جالها لهم معاوير سمعت قبايلهم من الدم تهدم تدمرت حياة الأجواد تدمير يقصر لسان الليل هم بيتكلم في معصية ربي يبغى وطاعة الغير يجهل أحدهم كل ما قد تعلم مقدارهم عند الرجال أصبح صغير عقب الكرامة بعدهم صار مغنم صاروا غيهي بسجون المحاسير المظلم أقصاها وطيبهم قيم زادوا طريق الشر يا باغي الخير كان لك نفس تحسف وتندم فعلم ترى لو طول لنا المشاوير قبرك على قدك يخطط ويرسم بديك ما تنطحسهم المقادير ما يمنع من الموت خلو ولا عم غير مثال بريس يا رجل تغيير اهزم جنود ابليس من قبل تهزم وسلامتكم والعذر على هذه الابيات والله يوفقنا وياكم للعمل الطيب.
في ختام هذا اللقاء نشكر لفضيلة الشيخ سليمان تلبية الدعوة ونشكر لكم جميعا يا من حضرتم هذا اللقاء هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.